أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نرجع إلى مطلب الشيخ الأعظم قدس سره، فنقول ذكرنا في البحث السابق عندما تعرضنا لكلام الشيخ بأنه استدل بروايات من بلاغ لإثبات الاستحباب، حيث إن ظاهر صحيحة هشام بن سالم من بلغه شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، أن المراد من شيء من الثواب بقرينة فعمله وإضافة الأجر إليه أجر ذلك هو الفعل، فتدل الرواية على أنه من أتى بالعمل فإنه يحصل على الثواب، وظاهر ترتب الأجر على الإتيان بالعمل أنه العمل مستحب، حيث إن الرواية لم تقيد العمل بقيد، فلم تقل فعمله بداعي البلوغ أو بداعي تحصيل الثواب. فظاهر الرواية أن متى ما عمل بالعمل فعمله كان أجر ذلك فلي له، فأجر العمل له. فاستفدنا من الضمير في عمله عمل الشيء، ولا معنى أن يعمل الثواب، بل إنما يصح أن يأتي عليكم السلام أن يقوم بالعمل، أن يعمل العمل. إذن بقرينة فعمله وإضافة الأجر أجر ذلك، أي أجر العمل لا أجر الأجر، لا أجر الثواب، كما ذكرناه ذلك في بحث سابق. إذن نحن قد ربنا الرواية في الأبحاث السابقة لإثبات الاستحباب النفسي، لأن الرواية تدل على أن من أتى بالعمل فالأجر يترتب على الإتيان بالعمل، وظاهر ترتب الأجر على العمل أن العمل مطلوب، إما بالملازمة العقلية كما قررنا أو بالملازمة العرفية. ووصل بنا الكلام إلى الإشكالات التي ذكرت على استفادة الاستحباب النفسي للعمل من روايات من بلاغ. الإشكال أو أنا غير الترتيب الإشكالات بما يتناسب مع الأجوبة التي ذكرها المصنف. المصنف ذكر إشكالات ثلاث، بعدين في الجواب سوى لف ونشر شنو مشوش بالعكس يعني. فأنا حق تقريب المطلب فنيا أذكر الإشكال وجوابه، الإشكال وجوابه، الإشكال وجوابه، حتى يتضح المطلب. الإشكال الأول الذي هو الثالث في عبارة المصنف، الإشكال الأول أن روايات من بلاغ لا يمكن أن يستفاد منها تمام مدعى المشهور، فهي أخص من المدعى، إذ تدل على أنه إذا بلغ الثواب فالعمل مستحب، فلا يتحقق موضوع رواية من بلاغ في موردين لا يتحقق. المورد الأول موارد بلوغ العقاب محضا، كما لو كانت الرواية تدل على الحرمة فإن المشهور والمعروف عند هؤلاء لا يخصصون روايات من بلاغ باستفادة الاستحباب في موارد بلوغ الثواب، بل يعممونها للكراهة في موارد بلوغ العقاب. فإذا جاءتنا رواية ضعيفة ودلت على أن من رسم من صور فله فعليه كذا وكذا عقابا، وكانت الرواية ضعيفة السند، فإن الفقهاء يتشبثون بها لإثبات الكراهة، مع أن موضوع روايات من بلغ ما تحقق وهو بلوغ الثواب، لأنه هنا بلغ العقاب. هذا مورد. المورد الثاني في الواجبات للقدر المتيقن، فإنه في مورد الواجبات لو جاءتنا رواية تقول يجب غسل الجمعة وكانت الرواية ضعيفة السند، ماذا يقول المسلك المشهور؟ المشهور يقولون هنا يمكن تطبيق قاعدة التسامح في أدلة السنن. دققوا، عجيب، شلون الرواية قالت يجب ما قالت بلوغ الثواب؟ قالوا يصدق البلوغ ولو بالمدلول الالتزامي، فإن الرواية عندما تقول يجب غسل الجمعة تدل بالمدلول الالتزام على أن في فعل غسل الجمعة ثواب، فيصدق عرفا بلغني الثواب ببلوغ الوجوب، لأن البلوغ أعم من كونه بلوغا بالمدلول المطابق أو بلوغا بالمدلول الالتزامي، فيصدق في هذا المورد أنه بلغني الثواب على الفعل عرفا. فلو قام شخص قال لماذا تغتسل؟ يقول لأنه واجب. ليش تغتسل؟ حصل ثواب، بلغني الثواب عرفا. إذن يصدق بلوغ الثواب بالمدلول الالتزامي. ولهذا دققوا في المطلع، لم يخص المشهور تطبيق روايات من بلغ بموارد فقط وفقط ثبوت الثواب، من سرح لحيته فله كذا وكذا ثوابا، وبس الموارد اللي فيها ثواب، حتى موارد ما لو جاءت الرواية وقالت يجب وكانت ضعيفة السند يحملوها الفقهاء على الاستحباب. واللي درس اللمعاء يعرف أن هذا كثير من الموارد يوجد عندنا رواية تعبر أنه يجب، تجب العقيقة، تجب الإقامة في الصلاة، الرواية ضعيفة يحملوها من باب التسامح على الاستحباب. شلون؟ يقولون وين بلغ؟ يقول بلغ الثواب بالمدلول الالتزامي ويكفي هذا، يقول بلغني الثواب لأن من أخبرني بالمدلول المطابق أخبرني بلازمه، الإخبار بشيء إخبار بلازمه. فهنا يقول المستشكل، وش يقول المستشكل؟ يقول في هذا المورد هنا يصدق بلغ الثواب ويصدق بلغ العقاب. دققوا، في هذا المورد يا شيخ مهدي يصدق بلغ الثواب ويصدق بلغ العقاب، فإن من يقول يجب كذا يخبر بالمدلول الالتزامي أن في الفعل ثواب وأن في الترك عقاب، فهذا بلوغ للثواب مقرون بالعقاب لا بلوغ للثواب محضا. إذن لابد أن نفرق بين تعبيرين في الروايات. تارة تقول الرواية من سرح لحيته، من أقام في الصلاة، من اغتسل الجمعة فله كذا وكذا ثوابا. يقول هذا بلوغ للثواب محض، يعني هذا بلوغ للثواب محضا. واللي يعطي واللي يبلغ بالثواب يبلغ بالعقاب بالنزلة، في الموارد ما في. وبين مورد ما لو قال يجب غسل الجمعة، فهنا يخبر بوجوب غسل الجمعة، والإخبار بشيء إخبار بلازمه، وله مدلولين التزاميين، أن في الفعل الثواب وفي الترك العقاب. فصار هذا موارد بلوغ العقاب مع الثواب، ولا يشمله روايات من بلغ. مع أنكم تطبقون يا أيها أصحاب هذا المسلك المشهور، تطبقون روايات من بلغ. إذن دعوة يا شيخ يوسف، دعوة إثبات الاستحباب بروايات من بلغ لو سلم، فإنما يسلم في مورد، مورد واحد، وهو لو رتب الثواب على العمل. أما لو رتب العقاب المحض على العمل ما يثبت الكراهة، أو رتب الثواب والعقاب على العمل ما يثبت الاستحباب، فتكون روايات من بلغ أخص من المدعى. ولهذا قال وإن والأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة، إلا أن ما ذكرناه أوضح دلالة على ما نحن فيه. أي هو ما نحن فيه؟ إثبات الأمر عن طريق ترتب الثواب على العمل. إحنا وش كان بحثنا تذكرون إن شاء الله؟ أصل البحث أنه كيف يصح الاحتياط في الشبهة الوجوبية. لازما في أمر في الشبهات الوجوبية في العبادات، كيف يصح الاحتياط في العبادة؟ لابد من قصد القربة، قصد القربة قصد امتثال الأمر، إذن لابد من أمر. وين هالأمر؟ تشبثنا بأدلة التقوى، بأدلة الأمر بالاحتياط. الآن طريق ثالث، وهو استكشاف الأمر عن طريق روايات من بلغ، بدعوى أن ترتب الثواب على العمل ظاهر في استحباب العمل، ما أن العمل مأمور به. يقول هذه أوضح رواية في إثبات ترتب الثواب على ذات العمل الذي يستكشف من وجود الأمر. وإن كان يورد عليه أيضا تارة وتارة وثالثة، رحلة ثالثة، وثالثة بظهورها فيما بلغ فيه الثواب المحض. وين بلغ الثواب المحض؟ من سرح لحيته فله كذا وكذا بس، من اغتسل الجمعة فلا يبلى جسمه في القاب، ما شاء الله، هذا واضح. لا العقاب محضا أو العقاب مع الثواب. العقاب محضا في وين؟ في موارد لو دل الدليل على ترتب العقوبة أو على الحرمة. أو مع الثواب، وين الثواب؟ لو دل دليل ضعيف السند على الوجوب أو على الحرمة. لو قال يحرام أيضا ترى في مد الالتزام بالثواب. التفتين. إذن العقاب محض وين؟ من ترك الإقامة فله فعليه كذا وكذا وزر، هذا عقاب محض. وين ثواب مع عقاب؟ في موردين. مورد ما لو قال يجب، مورد ما قال يحرم. إذا قال يجب أخبرنا بالوجوب وبالمدلول الالتزامي، ثواب على الفعل عقاب على الترك. في مورد لو قال يحرم كذا أخبرنا بالمدلول الالتزامي، العقاب على الفعل والثواب على الترك، فصار هنا ثواب معه شنو؟ ثواب مقرون بالعقاب. بلي في المحرمات قطعا ما حصل ثواب بالترك. إذا واحد ترك المحرم قطعا حصل ثواب بلا إشكال. الواب تثلا أخوي حصل ثواب بلا إشكال. بلي إسحاق قذف حصل ثواب. إذا أنا تركت الكذب، إذا تركت كذا الفاحشة ما حصل ثواب. ولهذا قالوا أن الواجب ما يستحق على فعله أو ما يترتب على فعله الثواب على تركه العقاب، والحرام ما يترتب على فعله العقاب وعلى تركه الثواب. بلا إشكال هذا.
بالعنوان الثانوي يحصل،
كيف حصل ثواب؟ بلا إشكال. المحرم إذا ترك المحرم حصل ثواب، حصل ثواب، أصلي ابتعادا عن النار نفس الشيء.
من جهة عنوان الطاعة حصل الثواب،
في النتيجة هي طاعة، طاعة ثواب قطعا. الطاعة الحقيقية فيها ثواب، الطاعة الحقيقية لها مصداقا، الطاعة الحقيقية لها مصداقا، الطاعة تصدق بالإتيان بالأوامر انتهاء عنها النواهي. ما لا إشكال، لا إشكال عند أحد أنه من أتى بالواجب استحق الثواب على الإتيان، ومن ترك الحرام استحق الثواب على الترك. لا إشكال، وإن فعل الحرام استحق العقاب، وإن ترك الواجب استحق العقاب.
كلامنا عن رواية تقول يجب فصل الجمهور،
نعم،
الوجوب بنفسه ليس له دلاله بنفسه، نفس الروايه يجب
دلاله التزاميه،
لا يوجد دلاله التزاميه على
الواحد، الواحد
بدون ضمير،
دلاله التزاميه لا شيء بالواحد. نحن نعلم بلا اشكال انه في ثواب اما استحقاقي او وعد، بلا اشكال، ما في اشكال على انه دعم، لا اشكال انه هناك مرتكز قائم، بل على انه من فعل الواجب اما انه يستحق او 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 يعطى الله تتفضل لأنه وعد. واضح. وكذلك في موارد امتثال لترك العقوبات، لا إشكال عند الفقهاء أن من اجتنب النواهي يعطى الثواب، وأنه فقط ما إذا ترك النواهي ما يحصل شيء، وإذا فعل النواهي يستحق عقوبة. لا، النهي تركه موجب للمثوبة، وفعله موجب للعقوبة. المهم أيًا ما كان، هذا هو الإشكال. كيف تجيبون عنه يا شيخ يوسف؟ أجاب المصنف عن هذا الإشكال بأننا لا نسلم أن ظاهر الروايات من بلغ هي بلوغ الثواب المحض، بل تقول روايات من بلغ إذا بلغك الثواب سواء اقترن ببلوغ العقاب أو لم يقترن ببلوغ العقاب. ليش تخيل؟ لم تقل روايات من بلغه الثواب مقيدا بعدم اقترانه ببلوغ العقاب، بل قالت من بلغه الثواب، وأنا أستغني بلغني الثواب، سواء اقترن بأن تركه فيه عقاب أو لم يقترن أن تركه فيه عقاب. فإذا جاءت الرواية وقالت يجب غسل الجمعة، أقول هذا الذي أخبرني بوجوب غسل الجمعة بالمدلول الالتزامي بلغني أن الفعل فيه ثواب، فتقول الرواية من بلغه ثواب على عمل فعمله فله أجر ذلك. وإذا قال الدليل يا حرام فبلغني أن هناك ثواب على الترك، فإذا تركت فأستحق الثواب. إذن نحن لا نسلم ظهور الرواية في الثواب المحض، بل مقتضى إطلاقها شمولها إلى الثواب المقرون، ولكن تبقى المشكلة في العقاب المحض. واضح شيخنا؟ في العقاب المحض. لو جاءتنا رواية وقالت من فعل كذا وكذا فيخلد في النار فيعذب كذا وكذا، كيف نطبق قاعدة من بلغ فيها المورد؟ شلون؟ مع أنه بلغ الثواب المحض والعقاب المحض، نقدر نطلع بلوغ الثواب أو لا؟ نقول مثلا إزالة الخصوصية وما أدري كذا يعني. هاي.
نعم.
شلون يعني؟
تركه
نعم. يقول أصحاب هذا المسلك، حتى في هذا المورد الذي أنتم قلتم أنه بلغ العقاب المحض بالمدلول الالتزام العرفي أن تركه فيه ثواب، لأنه إذا قال الشارع من فعل كذا وكذا فهو يعاقب كذا وكذا فعليه العقاب، بالمدلول المطابقي أخبرنا بالعقاب، بالمدلول الالتزامي نستكشف أن هذا منهي عنه، ومقتضى أنه منهي عن أن تركه فيه الثواب. واضح الفكرة؟ لأننا قلنا أن هناك دلالة التزامية بين الثواب والأمر وبين العقاب والنهي، فإذا دلت الرواية على ترتب العقاب على عمل نستفيد بالمدلول أنه منهي عن، إذا كان منهي عن فإنه لازم النهي أن تركه فيه الثواب، فيصدق بلغني الثواب وإن كنت لا أعرف ما هو مخير، بلغني ثواب، أما ما هو الثواب بالتفصيل ما أعرفه، لكن يصدق بلغني ثواب، لأنكم تقولون يكفي المدلول الالتزام. هذا تمام الكلام في الإيراد الأول. الإيراد الثاني وهو أنه يرد على التشبث بروايات من بلغ لإثبات تصحيح الاحتياط ما أوردناه على روايات أو أدلة الأمر بالتقوى وأدلة الأمر بالاحتياط، وهو إشكال الدور. فإن البحث الذي نبحث عنه أن العبادة يتوقف على قصد القربة، وقصد القربة ليس هو إلا بمعنى قصد امتثال الأمر، إذن لا بد أن نثبت وجود أمر حتى يصح الاحتياط في الشبهات الوجوبية. وقد ذكرنا أن التشبث بأدلة الاحتياط وأدلة التقوى لاستكشاف الأمر المصحح للعبادة دور، فالحال هو الحال، شوف الفرق يعني تغير الدليل. فالتمسك بدليل من بلغ لإثبات الأمر أيضا دور، بعين ما ذكرناه في البحث السابق. وإجمالا كان راجعوا البحث أن المصحح للعبادية ثبوت الاستحباب بهذه الأخبار، صحيح؟ المصحح للعبادية الاستحباب المستفاد من هذا الأخبار، والاستحباب يتوقف على أن يكون العمل جامعا للأجزاء والشرائط ومنها قصد القربة، وإلا إذا ما في قصد ما في استحباب، صحيح؟ موضوع الاستحباب ما هو؟ العمل القربي. إذن الاستحباب يتوقف على العمل الجامع للأجزاء والشرائط ومنها قصد القربة، وقصد القربة يتوقف على قصد امتثال الأمر، وقصد امتثال الأمر صار يتوقف على الاستحباب المستفاد من روايات من بلى. فعاد إشكال الدور. احفظ إشكال الدور، احفظه لا تنساه، يفيدك، هذا يفيدك. إذن ما سوينا شيء، رجعنا إلى المربع الأول. أي دليل بتجيبه؟ أتعور رأسك يقول لك شيخ دليل التقوى، أمر بالتقوى، أمر بالاحتياط، استحباب من ما من دليل من بلا، كلها يرجع عليها إشكال الدور. إذن إذا كان يريد إشكال الدور، ما هي فائدة روايات من بلا يا شيخ يوسف؟ يقول المستشفى فائدة روايات من بلاغ هي النظر إلى الموارد الذي علمنا بثبوت الاستحباب من غيرها في رتبة سابقة، وإنما تتكلم عن أن الشارع يعد المكلف أن يعطيه الثواب الخاص. إذا كانت روايات من بلغ فارغة من الخارج عن أن هناك استحباب في العمل، بعد ما إشكال الدور صحيح، فهي ليست في مقام إثبات الأمر حتى يرد إشكال الدور، وإنما هي في مقام بيان أن في الصورة التي تحقق الاستحباب إذا بلغك الثواب على العمل الخاص ثواب معين، الله يتوعد يتفضل أنه يعطيك الثواب. ثبت استحباب صلاة الليل، إذا جاءتنا لتقول من صلى صلاة الليل كان في الدرجة الكذائية في الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله، فنحن لا نريد أن نتشبث، أن نتمسك بروايات من بلغ لإثبات أن هناك أمر بالاستحباب من روايات من بلغ، بل ثبت الاستحباب من الخارج فقط تبين الثواب على العمل الذي فرغ، فهي من باب التسامح في الثواب لا التسامح في إثبات الاستحباب. روايات من بلغ تريد أن تقول أنك الشيء المستحب من الخارج هناك تسامح في الثواب، وإلا لا يمكن أن نتشبث بروايات من بلغ لإثبات. وش نسوي إحنا؟ لأنه يلزم إشكال الدور. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بما ذكره في الجواب عن الإشكال في التشبث بدليل الأمر بالتقوى والأمر بالاحتياط، إذ ذكرنا أن هذا الإشكال لو ورد حتى على الأوامر الواقعية صلي، أجل من هذا صلي، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لا إشكال أنه نحن نأتي بالصلاة بقصد امتثال الأمر بصلي صحيح، مع أن إشكال الدور يأتي كما بينا. هذا الإشكال لو تم لتم في جميع الموارد، فأجبنا عن الإشكال هناك بأن ظاهر هذه الأوامر أن موضوعها العمل الجامع للأجزاء والشرائط ما عدا التقرب، وهي سيقة لإثبات شرط التقرب. هذه الأدلة موضوعها العمل الجامع للأجزاء والشرائط على التقرب، على الاستحالة أخذ قصد التقرب في متعلق الأمر مستحيل، بل هي سيقة لإثبات شرط التقرب للعمل الجامع للأجزاء الذي هو ما عدا التقرب. يقول هذا العمل الجامع للأجزاء وما عدا التقرب تقرب به، أقم الصلاة تقرب به، فهي منوطة سيقة لبيان شرط التقرب، لا أن شرط التقرب أخذ في رتبة سابقة على الأمر حتى يرد إشكال الدور أن ما لا يتأتى إلا من قبل الآن كيف يؤخذ في متعلق الآن كما بينا صحيح. فالجواب هو الجواب، يجيب إشكال آخر غير إشكال ممكن ما لها الإشكال،
يعني يختلف من خلال البحث.
نعم
بناء على ذلك الإشكال وعلى صلاحية،
بل يعني بناء على هذا، لأنه كله الآن بناء على قصد، بل قصد الآن يعني لابد أن نقول أن القربة متوقفة على قصد امتثال الآن. قال رجع وين ثانيا، وأخرى بما تقدم في أوامر الاحتياط، عندما جبنا كلام الذكرى كلام الشهيد في الذكرى، من أن قصد القربة يعني امتثال الأمر مأخوذ في الفعل المأمور به بهذه الأخبار، لأنها الأخبار تدل على وجود أمر، والأمر العبادي متعلقه الفعل الجامع للأجزاء والشرط، ومنها قصد القربة. فلا يجوز أن تكون هذه الأخبار، يعني الذي أخذ في موضوعها قصد امتثال الأمر، هي المصححة لفعله، فيختص موردها بصورة تحقق الاستحباب. يعني أنت تعلم بالاستحباب حتى ما يريد إشكال الدور، وكون البالغ هو الثواب الخاص فهو المتسامح فيه دون أصل شرعية الفعل، أن الفعل مستحب أو غير مستحب. وش الجواب؟ ويرد، لكن يرد هذا الثالث منع الظهور، ويرد ما قبله ويرد ما قبله ما تقدم في أوامر الإحتياط. اختصارات الشيخ ما عنده وقت، واضح. الإشكال الثالث وهو الأول وهو العمدة اللي ركز عليه الشيخ، يقول يا جماعة الخير، إذا جاءت الرواية ودلت على ثبوت الثواب على شيء، نحن نسلم أن هذا الشيء مأمور به، لكن هل رتب الثواب على ذات العمل أو على العمل العمل الإنقيادي، الحصة الإنقيادية؟ فالمستشكل يقول أن ثبوت الأجر لا يدل على الاستحباب الشرعي للعمل، إذ قد يكون ثبوت الأجر لأجل الحصة الإنقيادية فيكون الثواب لأجل الإنقياد، وإذا كان الثواب لأجل الإنقياد رجعنا لا يصح التشبث بروايات من بلغ لإثبات صحة العبادة، لأن الإنقياد أمر إرشادي، والمصحح للعبادة هي أوامر، الأوامر أولوية، والأوامر بالطاعة الحقيقية والطاعة الحكمية أوامر إرشادية كما تقدم بحث مفصلا. فروايات من بلغ غاية ترتب الثواب، خير يا طيب، على شنو ترتب؟ ترتب الثواب على ذات العمل أو ترتب الثواب على العمل الإنقيادي؟ فإن ثبت ما تقولون بها، ولكنه نحن نستظهر من روايات من بلغ، أو لا قل لا نحرز، عشان احنا نستشكل، لا نحرز أن الثواب رتب على ذات العمل، إما أن نستظهر أن الثواب على العمل الإنقيادي أو العمل، أو لا نستظهر ذلك، فيبطل هذا الوجه المصحح للاحتياط في الشبهات الوجوبية. ويذكر الشيخ الأعظم أن هذا الإشكال مقتضى الإنصاف، خليك منصف يا المستشكل، لا يخلو عن وجهه، فهو له وجه وجيه، وذلك لوجود قرائن بحثناها سابقا، شفت الترابط، قرائن على أن الثواب لا على ذات العمل بل على العمل الإنقيادي. وذكر الشيخ واتكأ الشيخ على قرينة التفريع اللي ذكرناها في الدرس السابق، قال ظاهر التفريع من بلغه شيء فمن بلغه شيئا النبي شيء فعمله الفاء، ظاهرها عرفان، ظاهر التفريع أنه ما هو منشأ العمل، أن هذا مما بلغ عن النبي، إذن الداعي للعمل هو أنه عمله لأنه بلغ عن النبي. ولهذا لو قلنا بحثنا سابقا لو واحد عمله ما يدري أنه بلغ لا يقال بلغه فعمل، تفتين؟ لا يقال بلغه فعمل، يقال عمل، نقول أنه بلغه فعمل. والرواية رتبت الثواب على بلغه فعمل، يعني عمل بداعي أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله. ظاهر التفريع بالفاء أن الثاني ما هو داعيه؟ الأول أكرمني فأكرمته، طلب مني حضور الدرس فحضرت، والثاني القرينة الثانية جعلها مؤيد، جعلها مؤن الروايات كما ذكرنا بالأمس على طائفتين. طائفة تقول مطلقة كصحيحة هشام بن سالم من بلغه عن النبي فعمله، قد يتشبث بالإطلاق فعمله، ما قال فعمله بداعي البلوغ أو بداعي تحصيل الثواب، ولكن عندنا طائفة ثانية شنهم مقيدة، وهي الروايات التي دلت على أنه إيتاء الثواب إنما هو إذا عمله طلب قول النبي أو التماسا للثواب، فحينئذ تكون هذه الطائفة الثانية مقيدة لإطلاق الطائفة الأولى. وذكرنا بالأمس أنه هل يصح التقييد أو لا يصح التقييد، وذكرنا أن كلا الطائفتين مثبتتين ولا تعارض بين المثبتين، ولكن يمكن بيان وجه التقييد بطريقين، من تساوى يوما فهو مغمون، يجب يعني نكات أخرى، هذا لقيده وشنو لماذا قيدوا بأحد مبنيين. المبنى الأول هو أنه في الجمل الشرطية، أمس أثرنا البحث في الجمل الشرطية المركبة، يعني فعل الشرط مركب من جزئين، جزء موضوع والآخر وصف، إذا جاءك العالم العادل فأكرمه، إذا ما جاني عالم فلا أكرمه، من باب الانتفاعين موضوع صحيح، لكن لو جاني عالم ولم يكن عالم عادل، عالم عادل صحيح، هل ينتفي طبيعي الحكم؟ وهل هذا من باب مفهوم الوصف أو مفهوم الشرط؟ إذا جعل الوصف جزءا من الشرط هل هذا مرجعه إلى مفهوم الوصف أو مفهوم الشرط؟ ذكرنا في بحث بل الحلقة الثالثة، وأنا في بالي ذكرت أيضا في الكتاب في بحث آية النبع ثلاث مباني في المسألة، ثلاث مباني، مبنى يقول هذا وصف مو شرط، الشرط هو مجيء العادل، مو مجيء العالم العادل، أما مجيء العالم دون العادل هذا مو شرط، هذا وصف. مسلك يقول لا، تنحل الجملة الشرطية إلى جمل شرطية بعدد القيود الموجودة في الشرط، سواء كان واف سواء كان قيد سواء كان كذا، بعدد القيود الموجودة في الشرط تنحل إلى جمل شرطي. فلو قال إذا جاءك العالم العانل يوم الخميس فأكرمه فلا جمل شرطي، يعني إذا جاءك العالم فأكرمه، إذا جاءك يوم الخميس العالم، إذا جاءك يوم الخميس فأكرمه، العالم العادل إذا جاءك بهدية فأكرمه. التفتين. فهذه تنحل إلى ثلاث جمل شرطية بعدد القيود. فإذا قال المتكلم إذا جاءك العالم العادل يوم الخميس فأكرمه، يقول هذه ثلاث قضايا شرطية. القضية الأولى إذا جاءك العالم فأكرمه. قضية الشرطية الثانية العالم صار موضوع، العالم إذا جاءك وهو عادل وكان عادلا فأكرمه. العالم العادل صار موضوع، إذا جاءك يوم الخميس فأكرمه. فرقوا بين الموضوع وش والشرط. مسلك ثالث قال لا، أنا أفرق بين الواو العطف بالواو وبين التوصيف بدون العطف الواو. إذا قال إذا جاءك العالم وكان يوم الخميس فأكرمه، أو إذا جاءك العالم وكان عادلا فأكرمه، وبين عدم العطف بالواو. إذا عطف بالواو فهو في قوة تكرار الشرط، إذا ما عطف بالواو فإنه جملة شرطية واحدة لا تنعل. وبحثنا هذا المطلب مفصلا في الحلقة الثالثة، ولعله أيضا ذكرناه كذا. فبناء على انحلال الجملة الشرطية بعدد القيود الموجودة في الشرط، فهنا يحصل عندنا تعارض حينئذ بين الروايات الطائفة الثانية وروايات الطائفة الأولى، لأن مرجع الطائفة الثانية إذا عملته طلب قول النبي، إذا عملته فأعطيك، العامل إذا طلب قول النبي أوتيه، إذا ما طلب قول النبي ما أوتيه. انتفتين؟ إذا انحلت إلى جملة شرطية خلاص بعد انعقد مفهوم، فصار تعارض فصار مقيد. هذا طريق. طريق آخر أنه ذكر الآخر في الكفاية أن المثبتين بينهما تعارض مع وحدة المجعول. إذا كان المجعول واحد، هذا المجعول الواحد ما هو؟ هل هو المطلق أو المقيد؟ التفتين. مو أن مجعول هذا تطبيق لذاك المجعول أحرزنا وحدة الجعل، أنه ما نحتمل أن هذا عليه كفارتين، ترى نحتمل أنه عليه كفارتين، هم يعتق رقبة وهم يصوم شهرين متتابعين، بلي ترى ما نحتمل شيء واحد، واحد قال أعتق واحد قال صم، وما في تعارض بين مثبتين، في تعارض لا نقول يجمع، لكن احنا نرى أن كفارة واحدة يحصل تعارض بين المثبتين. فهنا يقال لا نحتمل تعدد الجهل، ما وعد له بالثواب إما المطلق أو المقيد، فيحصل تعارض فيقدم المقيد على المطلق. هذا يحتاج إلى بيان مفصل في محله، ما معنى وحدة الجهل، كيف يحصل تعارض وحدة الجهل، مر عليكم ما مر عليكم، فليهم بحثنا هذا في بحث التعارض في الحلقة الثالثة. لكن الشيخ العظام جعله معين، والظاهر أنه لا يرى الانحلالية ولا يرى وحدة الجعل، ولهذا قال ويؤيده. ما جعل دليل، جعل مؤيد. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.